أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور والطهر الطاهر محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث المتن سجل عدة من رواية تعافي العقول. جملة من الأعلام منهم السيد اليزدي صاحب العروة يقول: أقول الموجود في كتاب تحف العقول مشتمل على زيادات على المنقول في يعني في تفسير النعماني ورسالة المحكم المتشابه، لكن لا يتغير بهما المعنى المراد، ولعلهما هذباه وإن كان بعد غير مهذب ألفاظ الرواية، والظاهر أن الراوي نقله بالمعنى، وإلا فيبعد أن يكون الألفاظ المذكورة مع هذا الاغتشاش من الإمام عليه السلام. ثم إن هذه الرواية الشريفة مع أنه عند السيد اليزدي يعني الألفاظ فيها تشويش، يقول ثم السيد اليزدي صاحب العروة: ثم إن هذه في تعليقته العظيمة على مليئة بالدرر، تعليقة السيد اليزدي على مكاسب الشفاء الصالح، ثم إن هذه الرواية الشريفة وإن كانت مرسلة ولا جابر لها. طبعا احنا طبعا هذا الكلام دفعناه فندناه السيد بما تقدم مفصل، بس ما على كل شوف صبر الفقيه للمصادر مهم بتوسط علم الحديث. على كلام السيد اليزدي والمعروف في الكلمات: ثم إن هذه الرواية الشريفة وإن كانت مرسلة ولا جابر لها، لأنها وإن كانت مشهورة بين العلماء في هذه الأعصار المتأخرة، إلا أن الشهرة الجابرة عند السيد اليزدي هي ما كانت عند القدماء من الأصحاب أو العلماء غير متحققة، إلا أن الشهرة الجابرة وهي ما كانت عند قدماء من الأصحاب والعلماء غير متحققة، لكن مضامينها مع ذلك فما في جبر في السند، ومع ذلك يعول عليها السيد اليزدي بأي دليل؟ شوف هو صحة المضمون والمتن عنده هي حجية مستقلة إذا كان درجتها عالية. يقول السيد اليزدي: خب السيد اليزدي صاحب العروة الفقيه كذا مرجع الأعلى في زمانه كذا، عند هذا المبنى يقول: لكن مضامينها مطابقة للقواعد، ومع ذلك فيها أمارات الصدق فلا بأس بالعمل بها. صريح مبنى السيد اليزدي، سند ما موجود، جبرا ما موجود، لكن عند صحة المضمون إذا بلغت رتبة عالية هي حجة مستقلة نستغني بها عن حجية الصدور والصدور. هذا كلام السيد اليزدي، هذا مبنى مشهور، مبنى المفيد القدماء علماء الجمهور. الآن نجي لإشكالات السيد الخوي، قرأناها ذاك المرة بس ما أجبنا عنها. إشكال الأول ذكر السيد الخوي على المتن، هو يشكل على كلام السيد الزي وين هذه المتن كذا. لحظة قبل لا أروح لإشكالات السيد الخوي والميزة على الإيراني في المتن، لاحظوا الفقهاء مبنى المشهور نتكلم مو مدرسة السيد أحمد طاووس، رغم تشويش في الألفاظ إرباك بعد ذلك لم يرفع اليد عن حجية الرواية، وهذا مو تساهل وتسامح. السيد اليزدي بعد وما أدراك من السيد اليزدي، عنتر في الفقه وأسد من أسود الفقه. أقول تشويش الألفاظ أيضا ما سبب أن السيد اليزدي يرفع اليد، أيضا ما أوافق الأعلام في تشويش الألفاظ، بس على كل الأعلام عندهم هذه القناعة أنه الألفاظ مشوشة. تشويش الألفاظ ما يغر الفقيه أن يرفع اليد عن الرواية وأنا ساقط عن الحجية. ليس المدار عندهم على نظام الألفاظ فقط، بل لهم ماذا؟ نظام المعاني. إذا رأى المعاني مطابقة ما تغر ركاكة اللفظ بسبب الراوي. وهذه نقطة مهمة، أن علو المضمون، إعجاز المضمون، مطابقة المضمون لأصول الكتاب والسنة بلحاظ المعنى ما يغتر. الحين في عندنا راوي فقيه كبير اسمه عمار الصاباطي، وكان له مرجعية في زمن الإمام الصادق، يعني نافس مرجعية زرارة ومحمد بن مسلم وابو بصير، موجود في الكشي، يعني احد المقلدين وكذا، واللي تؤخذ فتواهم في الكوفة 8 فقهاء في زمن الإمام الصادق، احدهم عمار بن موسى الصاباطي، موجود في الكشي وغير الكشي، حتى في الطبري، تاريخ الطبري يذكر هذا الشيء، أن نظرة الدولة العباسية أو الأموية عن فقهاء الشيعة في الكوفة أنهم منقسمين إلى 8 أحزاب، 8 كتل، 8 فئات، هم يعبرون عنهم الدولة الأموية والعباسية أنهم متصارعين. على كل الإمام صلى الله عليه وسلم أنا خالفت بينكم لتحفظوا. فالمقصود عمار بن موسى الصاباطي فقيه كذا وفلان، ولكن كان من أصول غير عربية، يعني أصول إيرانية. ألفاظ روايات دائما فيها تشويش، ويش ويش، تعبير كثير من الفقهاء، قلما تسلم روايات عمار عن ماذا؟ عن تشويش الألفاظ، تقديم وتأخير وتأخير وتقديم، لكن مع ذلك روايات عمار يتصيدها ويتتبعها الفقهاء رواية رواية. لماذا؟ لمعانيها كلها قواعد. الإمام لما يلقي إليه كله يلقي له قواعد فقهية، هو لما يسأل يسأل بعقلية فقيه مو عقلية راوي عادي، صيد القواعد. لذلك شوف روايات مهمة. المقصود الشاهد هذا مطلب مهم مبنائي، أن في الروايات الفقيه المتكلم المفسر ما يغتر بخصوص الألفاظ، قد الألفاظ الراوي ما قدر يحافظ على رتابة الألفاظ للصد عن المعصوم أو إعجاز الألفاظ للصد عن المعصوم، لكن المعنى لا، المعنى شامخ يبقى. دي نكتة مهمة أشار إليها السيد اليزدي حبيت أذكرها. نرجع إلى كلام إشكال السيد خوي. الإشكال الأول إذا كان السيد خوي على المتن، يقول فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته. يقول هذا المتن هكذا، والحرمة التكليفية في جميع المذكورات كما هو ظاهرها لا قائل بها. ما حد يقول بها كذي، حرمة كل التصرفات البيع والشراء والإمساك والادخار والملك والهبة لا قائل بها في هذه المذكورات الممثل بها في الرواية. وما يراد هو الحرمة الوضعية، أما الحرمة التكليفية مو مرادة، بينما ظاهرها الحرمة التكليفية. هذا إشكال أساسي أشكال السلخوي على المتن. على المتن فلذلك مثلا زين لماذا السلخوي ذكرنا لماذا إشكال على المتن غير إشكال على السند، مما يدل على أن السلخوي أيضا عند مدار الصحة في المتن لها ميزان آخر يغاير مدار الصحة في الصدور، وأنه لا يكفي الصحة في الصدور عن الصحة في المتن. الصحة في المتن لها ميزان آخر، وهي نكتة مهمة يأكد عليها مبنى القدمات كما ذكرنا. زين، هل هذا الإشكال في محل متين أو لا؟ الإشكال أذكر لكم وصية من السيد الدربيقاني رحمة الله عليه في مبحث القضاء والشهادات والحدود. أي واحد من الفضلاء في بحث كان يشكل يقول الرواية كذا كذا، قال لي رجاء افتح الكتاب في الرواية واقرأها وأنت تنظر لها ويشكل. يعني دائما يركز على أن التحليل والتفسير للرواية والآية حتى لو آية، يقول لي خل حافظنا، قال ما علي من حفظك، افتح المصحف أو افتح كتاب الحديث أو نقل لي كلام من الإعلام، قال افتح انقلب متنه. السبب في ذلك ما هو؟ لأن كثيرا ما الحافظ لا يعول عليها صراحة، اتنقص حرف كلمة حرف جر كذا كذا يضيع المعنى. هذا في العلم الحديث الآن يسمونه، يعبرون عنه في الجامعات الأكاديمية باور بوينت. باور هو بوينت يعني نقطة تمركز، يعني سو قوتك في التمركز على العبارة مو عن هباء هباب في أوهام الحافظة. خلق قدام عينك حسا وتحرك على كلمة كلمة في المتن حل. كثيرا ما مثلا حتى اشتباهات تصير عند دول فيما بينها، وكالة الأنباء تنقل تصريح بشكل ذاك، إذا ما يصير تثبت بسرعة تنشأ بينهم حروب عالمية أو مفاجآت اقتصادية أو طبعا تثبت لابد من عنده، تثبت في اللفظ. المقصود هنا كأنما صارت غفلة عند السيد الخوي رحمة الله عليه في التثبت معنا متن الرواية اللي هو استشهد به السيد الخوي، فهو حرام بيعه وشراءه. المتن ليس في كذلك، المتن إذا راجعناه الموجود في الرواية الإمام في الرواية هكذا، يعني يقول كلما إذا نهي عن بيعه فيحرم بيعه، نهي عن شربه يحرم شربه، إذا نهي عن أكله نهي، بعد ذلك يقول أصلا كلمة حراما ما موجود، فهو منهي عن عن بيعه عطف على مورد النهي، لأنه إذا نهي عن منفعة من منافع فحينئذ كل التصرف في منافع حرام. قابل الجملة الموجودة هكذا في الرواية، إذا نهي عن أكله أو شربه أو بيعه أو هبته أو ملكه أو ادخاره فهو منهي عنه أكله وشربه. صحيح، تفريع عطف على عطف. بينما السيد الخوي رحمة الله كيف استظهر؟ صدر أنه إذا حرمت منفعة في شيء فإذا كل التصرف في بقية منافع حرام. مو هذا، مو متن الرواية، مو مفهوم الرواية. فأصل الإشكال لا وجود له. المتن الذي فرع السيد الخوي رحمة الله عليه على هذا المتن لا وجود له. النهي حيثي، حيثي يعني دي الحيثية. نعم، وسيأتي أنه هذا مقتضى القاعدة. عجيب، أنا ما أدري شلون هذه الرواية العظيمة كل نكاتها كما صرح الشيخ الأنصاري كلها قواعد وأصول فوقية، أصلا متن خرم يعني من جهة المعنى جدا عالية المعنى حيثية سنرى كل الروايات اللي هي مرسلة وما أدري شلون في نظر الإعلام طبعا احنا بيننا مسندة وعدة طرق أصلا مضامينها مثلا ما قال الشيخ العصاير ضوابط فوقية لباب كل معرض سنرى لازلت أبحث في المتن وحجية التعبير وما أدري كذا بعد ما ندخل في التحليل مغائص العميق انزين فإذا هذا فيه وذلك شوف العبارة موجودة لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلبه فجميع تقلبه في ذلك حرام طبعا إذا كان هكذا فالحيثية مو أنه إذا نهي عن شيء منه فهو منهي عن كل شيء فرض الرواية هكذا منهي عن أكله وشربه ولبسي وملكي ومساكي والتقلب فجميع التقلب في ذلك حرام يعني بلحاظ حيثية النهي الموجودة. الإشكال الثاني في المتن اللي ذكر السيد أخوي أيضا نشوفه وارد أو مو وارد وذكر إشكال ثاني يقول حرمة تكليفية والحال المو المراد الحرمة الوضعية عفوا المراد الحرمة الوضعية المهمة في المقاصد المحرمة بينما هذه الرواية بخصوص الحرمة التكليفية هذا أيضا إشكال مبنائي إشكال مبنائي لكن ليس إشكال مبنائي عادي إشكال مبنائي جدا حساس ما هو جدا حساس أشرنا إليه ونعاود الإشارة إليه يعني مثل الدرنفيس أو الشلابتين أو آلية مهمة في كل أبواب المعاملات ما هي هذه النكتة النكتة هي هذه أن الحرمة في الآيات والروايات الواردة هل هي خاصة بالحرمة التكليفية أو الوضعية هل هما متباينان أو أن الأصل في الحرمة والحلية تستعمل في الجامع هنا نكتة مهمة عند المشهور المنصور أن الحل أحل الله البيعة وحرم الربا هل الآية في صدد الحلية التكليفية فقط أو الوضعية فقط أو الجامع المشهور قالوا الجامع لماذا نقول الأصل أول في الاستعمال الجامع إلا أن تأتي قرينة صارفة حرم الربا أي حرمة تكليفية فقط وضعية فقط متباينان أو الجامع المشهور يقول ليس متباينان جامع بينهما والأصل الأول سيما في أفعال مرتبطة بالمعاملات كذا أنها في الجامع أنها في الجامع أنها في الجامع وليست مختصة بأحدهما ولا هما متباينان بينما متأخري أصولي هذا العصر أصروا مو كلهم كثير منهم أصروا على أن الحرمة الوضعية مباينة للحرمة التكليفية ولا جامع بينهم ولا لا لا طبعا لا أقول كل الكثير الأكثر وهذا الاختلاف في المبنى يثمر ثمرات كثيرة جدا خطيرة رحمة الله عليه الحلام الحلي ظاهرا في منتهى المطلب وحرم عليكم الميتة والدم يقول هذه الحرمة خمس حرمات اثنتان أو ثلاث تكليفية والباقي وضعية عند المشهور حرمة بيعة حرمة أكلة حرمة بيعة تكليفي وضعي حرمة أكلة تكليفية حرمة الصلاة في وضعية عدة حرمات استخرج المشهور شلون استخرجون بحث آخر في صدد بيان أدلة التفاصيل لكن هذه النكتة مهمة أن القدماء من حرمة واحدة وحل واحد يستفيدون جامع إذا ما في قرينة استثنائية كذا 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 يحملون الجامع بناء على المبنى المشهور هذا إشكال للسيد الخوي رحمه الله موارد الحرمة هنا وضعية وتكليفية وفي الجامع ما يناسب الفعل التكليفي تكليفي وما لا يناسب الفعل الوضعي وضعية والوضعي هم مو وضعي واحد الوضعية هم مو واحد في وضعية باب المعاملات في وضعية باب نجاسة وطهارة في وضعية باب تذكية، كلها موجودة. وهاي الميزة الإيراني رحمة الله عليه من المحشرين المحققين الكبار على المكاسب، حاشية مليئة بالدرر أيضا، يعني من جهة الدقدقات والتحليل الفقهي جيد وعرفي وليس معقد، أما عرفي بس دقي ممتاز. ميزة علي الإيرواني بعرفي ودقي، هذا الجمع بينه صعبة، عرفي ودقي. وإن كان طبع عارضة السيد اليزدي وقوة التفريع عند السيد اليزدي والتبويب أو على كل التحليل العارضة الفقهية والتتبع الحاط لها، ذاك السيد اليزدي شيء آخر، بس هو على كل من جهة التحليل الصناعي الدقي لا بأس، مليئة بالنقاط. أيضا هو ميزة علي ممن ذهب إلى مسلك المشهور أن الحرمة والحلية جامعة وليس من الضروري أن تكون متباينة. إذا هذا الإشكال المتام. إشكال لبعض، إشكال لبعض أيضا أشكله على المتن عدة من الأعلام، أن الرواية كيف تحصر أن المعايش تزيد على الأرباح كما في حيازة المباحات، هم فيها معيشة والزراعة مو معاملة، حيازة مو معاملة، وهم فيها معايش توليد النتاجات، توليد سواء توليد الحيوانات لو توليد النباتات لو توليد المعادن أو أي شيء آخر، توليد توالد نتاجات، هذه لا معاملات لكن فيها معيشة ومكاسب. فإذا أصول المعاش ليس كما ذكرته الرواية الشريفة، كثير من المحشين أشكلوا هذا الإشكال، فهذا يعني كان يسبب إرباك في المتن، نوع من الغيبة في المتن مثلا هكذا. ولكن هذا الإشكال أيضا مدفوع، الرواية ليست في صدد حصر أسباب المعاش والمعايش، في صدد المعاملات التي فيها المعايش والحصر صحيح. مضافا هي نقلت بعدة متون، صيغتها في تحف العقول شكل، صيغتها في رواية تفسير النعماني شكل، في رسالة المقام الشعر شكل، في الكليني شكل، في الفقه الرضوي، ذكرنا 5 أو 6 مصادر لها تختلف المادي. فإذا هنا نكتة لطيفة طبعا لا بأس نذكرها، لاحظ عقلية الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في مصادر الثروة. الآن أحد البحوث المهمة في القانون الوضعي الأكاديمي مصادر الثروة أو التملك، فبعضها المعاملات ليس كلها المعاملات، بعضها يسمونها أصول الملكية، يعني الملكية أصلا نشأت منها، مثل حيازة المباحات، مباح ما ليس ملك لأحد قبل إلا ملك الله وملك الرسول وملك ولي الأمر، هذا بحث آخر، لكن أقصد كملك بشر لا. أيضا لاحظ الزراعة، الزراعة الأئمة عليهم السلام روايات عديدة عندهم أن 3 أمور نقتنيها من أطهر الأموال التي هي أموال طاهرة، مع ذلك يقول نقتنيها من أطهر أموالنا، مهر نسائنا وأكفاننا، نعم، وحجي والحج أو حج الصبر، أي نعم. فالزراعة حتى الإمام الكاظم صلى الله عليه قال مثلا أعطى إنسان مال كذا قال يدير بالك هاي ترى من زراعة القطن في مزرعتنا، يعني المال طاهر دير بالك عليه كذا. أو أن الكفن نسج من قطن مزرعتنا بعد ما تلاعبت في أموال، يعني تبادل المعاملات ما شاء الله، قد يكون نجاسة في حرام في نهيبة في أول، ما شاء الله تبقى دي النجاسة متلاحق المال غير مرئية موجودة في الروايات. فالمقصود هنا الفقهاء لاحظوا ماذا؟ لاحظوا أن أصول الثروة منين؟ هذا بحث في النظام الاقتصادي للثروة مهم. إذا في تملك ثروات نتيجة معاملات، في ثروة وتملك نتيجة أصول التملك يسمونها، يعني مثل حيازة المباحات، صيد سمك، حطب، كذا، استخراج معادن، كل هذه يسمونها حيازة مباحات. الزراعة نفس الشيء، ماكو ملكية سابقة عليها، أنت تملكها. توليد النتاجات هم طبعا إذا كانت النتاجات مملوكة وكذا وغيره، نفس التوليد يعني هذا تابع. فالمقصود هذا الإشكال إلى موارد. إشكال آخر، إشكال آخر ذكر السيد الخوي في المتن، ثم في كلام طبعا على إشكالاتها جواب مشترك. افترض في موضع فيه الإشكال على تام، ما الذي يسقط الرواية كلها عن الحجية؟ سمد أن متون بقيتها صحيحة والمضامين والجمل ومطابق القواعد. سأل أكون هذه كلها أجوبة تنزلية ولا الإعلام، مع أنها أجوبة صحيحة، بس أقصد وإلا ما تخدش في كل الرواية بعد قوة وصحة بقية مضامين الرواية. زين، إشكال آخر عند السيد الخوي رحمة الله على المتن، يقول إنها تضمنت أحكاما لا يلتزم بها أحد، كحرمة لبس جلود السباع ومطلق الانتفاع بها، وحرمة الانتفاع بالميتة فيما لا يتوقف على الطهارة، وحرمة التقلبات في كل شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. خلينا ذيل الإشكال، وحرمة التقلبات في كل شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. حرمة التقلبات مو جميع التقلبات، مرت بالعبارة عطف على حيثية النهي. سيأتي إن شاء الله في بداية المباحث ضابطة المالية وحلية المال، مالية المال وما شابه ذلك، كذا 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 كذا، كلها قائمة على تعدد الحيثيات. وهي المالية تتحيث أو لا تتحيث قاعدة معاملية أخطبوطية مهمة إذا يحضرها الإنسان. لاحظوا الفقهاء في بدايات المكاسب المحرمة وفي طيات المكاسب المحرمة يحاولون دائما يأسسون قواعد شمولية لكل أبواب المعاملات، منها نظام المالية المال بماذا؟ حيثية أو حيثوية أو إطلاق ومطلقة أو 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 أو، هي بحوث كلش حساسة تقوم بها كل ماهيات المعاملات، لازم نلتفت إليها. المهم هني الرواية ليست في صدد نفي المالية ونفي التصرفات كما مر بنا بحول مطلق لأجل حرمة من جهة وحيثية واحدة، لا، وإنما الرواية في صدد تلك الحيثية يتبعها أن المعاملة على تلك الحيثية باطلة. صحيح، سيأتي إن شاء الله ضابطة ما كذا. إذا حيثية معينة باطلة محرمة، إذا أما إذا جرى البيع على حيثية أخرى ما المانع في ذلك؟ أول معاملات قصدية والمالية قصدية، نعم. مالية مثلا جارية مغنية، إذا يشتريها بمالية المغنية سعرها مرتفع، إذا يشتريها بجارية النخاء تخدم هذه ما عندها قوة بدن مثلا، من باب مثال، أو فرس أو حصان أو سيارة أو أي شيء. حيثية الغنى حرام، حرام، بالتالي مالية باطلة، لكن حيثية الخدمة ماليتها أخرى، حيثية أخرى المعاملة عليها مو حرام. فالظن بأن الرواية في صدد التحريم المطلق مرة بنا العبارات السابقة، ليس التحريم المطلق. أما خصوص لبس جلود السباع، لبس جلود السباع إذا لم تكن مذكاة الحرمة بالحاض الصلاة، إذا لم تكن مذكرة، أما إذا لم تكن مذكرة فنجسة. هناك من يذهب المشهور يذهبون إلى أن الانتفاع بالميتة النجسة أو غير المذكرة، بالتالي كذا يحرم التعاطي به في البيئة بغض النظر عن لبس الصلاة. لمن ينجس البيئة ولوث البيئة فيصل إلى بطلان الصلاة أو حرمة أكل غير الطاهر من حيث لا يشعر الإنسان. ذهب لذلك المشهور. حتى الشيخ جعفر كشرطة التزم بهذه الفتوى سيأتي، إن حرمة التعاطي بالنجاسة ثالثا أكله حرام، لبسه في الصلاة حرام يبطل الصلاة. زين لبسه لا لأجل الصلاة، تعاطي معه لا لأجل الصلاة ولا لأجل الأكل، حرام. المشهور يقول نعم حرام إذا يؤدي إلى الإهمال، تلقائيا البيئة تتلوث ويجر إلى الصلاة ويجر إلى الصوم. نفس هذه الحرمة نفسية تهيئية. لا كلام إذا كان غير مذكر، إذا كان مذكر الكلام التعاطي به بدون تجنب في إشكال. حتى في رواية عندنا نص الإمام الجواد صلى الله عليه يقول ما يخالف استعمل وبيع واشتري جلود ما لا يذكر أو الميتة أو ما أو إذا ذكيته ما لا يؤكل، عفوا ما لا يؤكل حتى إذا ذكيته، لكن اتخذ لنفسك لباسا للصلاة غير لباس العمل. خذ لماذا؟ خذ لباس الصلاة هو نفسه مو الجلود، هو شغلته يعني دباغ بباغ ولا مجرب، يعني مو شغلته يلبس. مع ذلك الإمام أمر بلباس آخر للصلاة غير لباس العمل. خذ لماذا؟ احتياط استحبابي أو لا لزومي؟ المشهور قال لك لزومي. لماذا؟ لأنه إذا ما يتوقع سوف يقع في شعرات أجزاء نتف من ما لا يأكل لحمه في الصلاة تسبب بطلان الصلاة، هذا غير معذور عنه. على أي حال هذه ليست غريبة، أنه هناك من يلتزم إجمالا صحيح في باب الطهارة. الشارع قال كل شيء ما تعلم أنه نجس فهو طاهر، هذا صحيح، بس بشكل أن تسوي إهمال إجمالي ولد علم إجمالي هذا ما يرخص في الشارع. هذا مسلك المشهورة ومسلك متأخري هذا العصر، وأدلة أكون موجودة على نفس الأدوات الأساتذية. فهي مو محرمة، هذا إشكال مبنائي وليس إشكال آخر. خوب أي جاوبنا إشكال آخر ذكروا تعارض فقرات الرواية. عدة من المحشين أشكال هذا الإشكال في ضابطة الحلال، يعني الرواية هم ذكرت ضابطة الحلال ضابطة الحرام. الحلال سنذكره طبعا، هذا بتحليل وتفسير لمتن الرواية بشكل يسير، ها تحليل عميق الآن بيجي صناعي شوي 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 بعد ترويض الفرس. الآن إشكالات شوي على الطاير إجمالية في صحة متن الرواية، ولهذا بعد هذه البحوث التحليلية الصعبة معقدة ستأتي ضابطتها بشكل دقيق، وأن الرواية صناعية قالبية تماما مثل ما ذكر السيدزي وغيره. فيقولون أن في تعارض في ضابط الرواية في الحلية وضابط الرواية في الحرمة. هاي التعارض صحيح أم صحيح؟ سنجيب عنه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد.